بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. ذكر الحديث السابق مع اختلاف في سنده وبعض ألفاظه أيضا. شأن الإمام البخاري أنه يكرر الحديث استنباطا لفقهه وأحكامه، ويقولون فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه، فأعاد الحديث مع شيء من المغايرة في السند والمتن للترجمة التي ذكر نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وفي الترجمة الأولى: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. فرق بين النقض وبين الامتشاط، والنقض يسبق الامتشاط، أولا تنقض شعر رأسها ثم تغتسل، فإذا فرغت امتشطت. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، أي في بداية الشهر، خرجوا من المدينة في بداية شهر ذي الحجة. قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، أي بعمرة، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قوله لولا أني أهديت أي سقت الهدي معي، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحب الهدي من المدينة، ففي وقت الإهلال وذلك في ذو الحليفة ميقات أهل المدينة رغبهم في الإهلال بعمرة. من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة ومنهم عائشة، وأهل بعضهم بحج، أي قال لبيك حجا، أي مفردا. قال: وكنت أنا ممن أهل بعمرة، أي عائشة تقول: وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. متى جاء أهل الحيض؟ في أي موطن؟ في أي موطن جاء أهل الحيض؟ وهي مسافرة إلى مكة لأداء هذه الفريضة، لأداء النسك بسرف كما تقدم معنا. جاء أهل الحيض بسرف ما بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، فاستمر معه الحيض، وصل الناس وبعضهم اعتمر تحلل وهي عليها ذلك المانع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي البيت. استمرت على ذلك الحال. قالت هنا: وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. دعي عمرتك لأنها لم تعتمر سبب الحيض، قال: اتركي عمرتك، دعي عمرتك وانقضي رأسك، أي قبل الغسل، أي ثم اغتسلي، قال: وامتشطي وأهلي بالحج. هذا الغسل للإهلال بالحج. متى كان هذا؟ يوم عرفة، يوم التاسع. والسنة أن يهل الحجاج بالحج يوم الثامن، يوم التروية، لكن لعلها انتظرت عسى أن تطهر فتعتمر قبل أن تهل بالحج، ولكن استمر معها الحيض إلى يوم عرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، الحج عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يفوتها الوقوف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك واغتسلي وأهلي بالحج. فتأخرت بسبب الحيض فصارت قارنة. وهكذا من أهل بعمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة لعذر، إن كانت امرأة حيض أو نفاس أو ما أشبه ذلك، أو حبس الشخص، حبس فلم يتمكن من الطواف بالبيت، إما حبسه مرض أو غير ذلك أو عدو أو ما أشبه ذلك، ما عنده أوراق رسمية في زمننا. ثم خرج يوم التاسع يوم عرفة، فهنا ربما إن أدى العمرة فاته الوقوف بعرفة، إن تأخر مثلا خرج قبيل المغرب أو العصر، إن أتى بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، يترك العمرة، دعي العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يترك العمرة وينطلق مباشرة إلى عرفات ليدرك الوقوف هنالك. وإن فاته البيات بمنى، فالبيات بمنى يوم الثامن مستحب، والوقوف بعرفة ركن، فيتجه مباشرة إلى عرفة ويقف بها، وأعمال عمرته تدخل في أعمال حجه، فيصير قارنا ولو لم يسق الهدي. مثل عائشة رضي الله عنها، فقال وأهل بالحج بحج، قالت ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أي بعد أيام التشريق في آخر يوم من أيام التشريق رموا الجمار الثلاث، ثم كان النفر الثاني من منى فنزلوا في المحصب وهو قريب من منى محصب. قالت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي، أي مكان عمرتي التي أهللت بها مفردة ولم تتمكن من أدائها بسبب الحيض، وإلا فقد دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج كما تقدم لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يغنيك عن حجك وعمرتك، لكن أرادت عمرة مستقلة. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، أي أنه لم يلزمها شيء من ذلك، وهذا غالبا يكون في من ارتكب محظورا محظورة الإحرام يسمى الفدية ونحو ذلك. والشاهد من الحديث أن عائشة رضي الله عنها نقضت رأسها، نقضت رأسها، ما معنى نقضت رأسها؟ أي ضفائرها، ضفائر رأسها، نقضت شعرها واغتسلت وامتشطت. وما قيل في الترجمة الأولى يقال في هذه الترجمة أن الحديث ليس صريحا أو دلالته ليست صريحة للترجمة، نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض لأنها ما اغتسلت للمحيض وإنما للإهلال، لكن قياسا إذا كانت المرأة في هذا الغسل المستحب تنقض رأسها فمن باب أولى إذا اغتسلت للمحيض. وكما تقدم أن هذا الحديث من أدلة الجمهور في أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت للحيض أو للجنابة أن تنقض رأسها، وهكذا أيضا إذا اغتسلت غسل مستحب يستحب لها أن تنقض رأسها كما فعلت عائشة هنا حين اغتسلت للحج للإهلال نقضت رأسها. والجمع بين هذا الحديث وحديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، في رواية والحيضة قال لا، هذا يدل على الجواز مع الكراهة إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها دون نقض فلا يلزمها النقض ولكن يستحب في حقها، وإلا لا يلزمها لحديث أم سلمة قال لا يلزمها أن تنقض رأسها لا يجب عليها وإنما يستحب لحديث عائشة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.